الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. ما زلنا نحن في كتاب الخصومة، الخصومة هذا الكتاب الذي جاء بعد كتاب القضاء. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. يعني بذلك إذا ادعى شخص أنه مثلا رضع من فلانة، فيجوز لفلانة هذه أن تشهد أنها أرضعته، تشهد على تأكيد فعلها، تشهد وتقول أنا أرضعت فلانا، فهي تشهد بماذا؟ تشهد بفعل هي فعلته، أو أن يشهد الشخص بقول هو قاله لمصلحة المشهود له، أو لمصلحة المشهود له أو ضده. المهم أن الشاهد يشهد بأمر هو فعله أو هو قاله، هذا ما يريده المؤلف. يقول يجوز هذا الأمر، ودليل ذلك حديث عقبة بن الحارث عندما تزوج امرأة، جاءت امرأة أخرى فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج، إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فسأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني كيف ستتزوجها وقد قيل بأنك قد رضعت أنت وهي من امرأة واحدة. أي نعم، فهذه المرأة قد شهدت بفعلها نفسها أنها هي التي أرضعته وقبلت شهادتها، ففارقها عقبة، فارق زوجته التي كان قد تزوج. هذا الحديث عند البخاري، فهذه الشهادة مقبولة بشرط ألا يتهم الشاهد، ألا يتهم الشاهد الذي شهد بأنه قال أو فعل أو فعل، بشرط ألا يتهم، ألا يكون متهما بأن يكون بينه وبين المشهود له أو المشهود عليه يكون بينه وبينه عداوة أو مصلحة. أي نعم، فإذا ما في هذه التهمة تقبل شهادته. قال المؤلف رحمه الله: وشهادة الزور من أكبر الكبائر. شهادة الزور شهادة الكذب، الشهادة التي هي كذب، وهي أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. اتفق عليه. السلام ورحمة الله. إذن فشهادة الزور، السلام ورحمة الله، أكبر الكبائر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحذير من ارتكاب هذه الجريمة وهي شهادة الكذب. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قصم المدعى. إذا تعارض البينتان، أي جاء الخصمان إلى القاضي وأقام كل واحد منهما البينة على أن الشيء الذي تنازعا عليه له، فالأول أقام البينة على ذلك والثاني كذلك أقام البينة على ذلك، ولا يوجد وجه ترجيح، ما يستطيع القاضي أن يرجح بين هذه البينة وهذه البينة، بينتان قويتان بنفس القوة، فما عنده مرجح. ماذا يفعل في هذه الحال؟ قال: قصم المدعى. ما هو المدعى؟ إذا ادعى مثلا أحد الخصمين على الآخر أن الأرض له، أو أن البيت له، أو أن السيارة له، هذا المدعى، هذا الذي يدعيه كل واحد من الطرفين، فإذا تساوت البينات بينهما يقسم هذا المدعى. يعني قطعة الأرض إذا تنازعا على قطعة أرض فتقسم قطعة الأرض ما بين هذا وهذا، إذا تنازعا على سيارة تكون السيارة بينهما وهكذا. هذا معنى كلام المؤلف. واستدل المؤلف بالحديث الذي أخرجه أبو داود أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين. الآن صار المدعي عنده بينة والمدعى عليه عنده بينة، فهذا جاء بشاهدين وهذا جاء بشاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، وهو من حديث أبي موسى، وهو حديث معلول عند أهل الحديث كما قال البيهقي رحمه الله، فلا يحتج به، حديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا. هذا تقدمت البينة عليه، وهو حديث وائل بن حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. إذا لم تكن لك بينة على ما تدعي فليس لك إلا يمين من تدعي عليه، فيحلف يمين ويأخذ الحق. قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك، انقطع الأمر، انتهى. إذن ما عندك إلا البينة، حتى لو كان كما تقول بأنه فاجر. هذا أخرجه مسلم في صحيح. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل البينة بعد اليمين. يعني إذا طلب المدعي باليمين، إذا جاء الخصمان إلى القاضي وقال: زيد قطعة الأرض التي مع عمرو لي، فطلب زيد بالدليل من القاضي بينة، بينة على المدعي، فما استطاع أن يأتي بها، حلف عمرو فحلف أن الأرض له، ثم بعد ذلك تمكن زيد من الإتيان بالبينة. يقول المؤلف: ولا تقبل البينة بعد اليمين، بما أن المدعى عليه حلف اليمين فلا نقبل أي بينة. هذا قول المؤلف رحمه الله. والصحيح أن البينة تقبل متى جاء بها صاحبها، مع أنها بينة تظهر الحق لصاحبه وتبين الصواب والحق، إذن فتقبل متى جاء بها صاحبها. فالمراد إظهار الحق وإيصال الحقوق إلى أصحابها، ويحصل ذلك بالبينات، فهي أقوى من اليمين، البينة أقوى من اليمين. ولا يوجد دليل صحيح يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من رد البينة بعد اليمين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي. تقدم معنا أن الإجماع منعقد على الحكم بالإقرار، ومجرد أن يقر الشخص بالحق الذي عليه يحكم القاضي بذاك الإقرار الذي حصل. فإذا اعترف الشخص بما ادعي عليه لزمه الحق، وشرط ذلك أن يكون المعترف عاقلا بالغا يعي ما يقول وما يقر به على نفسه، ويكون جادا يعني غير هازل، ليس لاعبا، لا يمزح ويلعب، لا، يكون جادا في اعترافه، ويعترف بشيء يصدق عادة وعقلا، يصدق عادة وعقلا، يا لا يعترف بشيء مستحيل، مستحيل عليه أن يفعله أو أن يقوله مثلا، يعترف بشيء يكون معقولا وفي العادة يقع، ويكفي أن يعترف مرة واحدة، لا يطالب بالاعتراف بأكثر من مرة، سواء كان هذا في الحدود أو في غيرها. هذا معنى ما ذكره المؤلف. ودليل الحكم بالاعتراف تقدم، وهو حديث واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. هل قال له إن اعترفت أكثر من مرة؟ لا، قال له إن اعترفت فارجمها، والاعتراف يحصل بمرة واحدة. ودليل هذا على أن الاعتراف يقضى به ويحكم به. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد لغة، السلام ورحمة الله، الحدود جمع حد، والحد لغة هو المنع، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا. الحد في الاصطلاح عقوبة مقدرة شرعا، كحد الزاني المحصن ماذا؟ الرجم، هذه عقوبة وثبتت بماذا؟ بالشرع، هذا معنى الحد. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الزاني. باب حد الزاني، أول الحدود التي بدأ فيها المؤلف رحمه الله حد الزنا. الزاني هو فاعل الزنا، والزنا الذي يوجب الحد ما هو؟ هو تغييب الحشفة التي هي رأس الذكر، تغييب الحشفة في فرج محرم مشتها بالطبع من غير شبهة نكاح. تغييب الحشفة في فرج محرم، أخرج تغييب الحشفة في فرج حلال مشتها بالطبع، أي بطبيعة الإنسان يشتهي هذا الفرج، إدخال العضو في هذا الفرج طبيعته تشتهي هذا الشيء، من غير شبهة نكاح. ما يكون في شبهة نكاح، إذا وجدت شبهة النكاح تنفي حد الزنا، فلا يقام على الشخص حد الزنا. قال المؤلف رحمه الله: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة، وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. الزاني وهو الذي تقدم وصفه إما أن يكون بكرا أو ثيبا. البكر هو الذي لم يتزوج رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، فيقال رجل بكر وامرأة بكر. فالذي لم يتزوج هذا يسمى بكرا، والثيب خلاف البكر، يعني من ليس بكرا فهو ثيب، وهو الذي تزوج رجلا كان أو امرأة. وحد الزاني البكر يختلف عن حد الزاني الثيب. يقول المؤلف: إذا كان الزاني بكرا أي غير متزوج، حرا أي ليس عبدا مملوكا، جلد 100 جلدة، هذا حده في الشرع أن يجلد 100 جلدة، وبعد أن يجلد يغرب عاما. ما معنى التغريب؟ أن يبعد عن البلاد التي يعيش فيها، يبعد عن البلاد التي يعيش فيها. إذا كان مثلا يعيش في عمان نغربه إلى العقبة مثلا، تغريب؟ نعم تغريب، لا يلزم أن يخرج من كل الأردن، لا، لو أبعد إلى العقبة يكفي، وهذا يسمى تغريبا. هذا معنى التغريب، ومدتها سنة كاملة. وهذا لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل زنى بامرأة، في رجل زنى بامرأة رجل آخر، وكان الزاني بكرا والمرأة متزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالدي الرجل الذي زنى: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الشاهد قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. تغريب العام زيادة من السنة، زيادة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن هذا الحديث في زيادة الرجم فيه كلام، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. وأما إذا كان الزاني ثيبا أي متزوجا وحرا، جلد كما يجلد البكر أي 100 جلدة ثم بعد الجلد يرجم. هذا كلام المؤلف، هكذا يقول المؤلف، قال: وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر، يعني يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت، فيجمع عليه ما بين يجمع عليه الجلد والرجم. هذا ما ذكره المؤلف، والصحيح أنه يرجم فقط ولا يجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد من زنى وكان متزوجا. ولا حديث في الصحيحين، أحاديث كثيرة في الصحيحين أن أناسا قد زنوا وهم متزوجون ورجمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلدهم، فهذه أدلة تدل على أن الزاني الثيب لا يجمع عليه ما بين الجلد والرجم، وإنما يرجم فقط. وكذلك في حديث المتقدم قال لأنيس: ماذا؟ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال له إن اعترفت فاجلدها وارجمها، قال له إن اعترفت فارجمها. هذه الأحاديث واضحة الدلالة في أن الثيب لا يجمع عليه ما بين الجلد والرجم. والحديث الذي يستدل به المؤلف هو حديث عبادة بن الصامت الذي تقدم، قال: الثيب بالثليب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. هذا الحديث حديث منسوخ، حديث منسوخ، حمك الله. هذا الحديث كان في أول الإسلام، كان في أول نزول حد الزنا، فقبل ذلك ما كان، حمك الله، ما كان هناك حد. فلما جاء أول ما جاء الحد جاء بهذا الحديث، قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهذا كان متقدما، ثم جاءت الأحاديث الأخرى التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرجم، دلت على أنه لا يجمع ما بين الجلد والرجم. إذن فعندنا ناسخ ومنسوخ، هذا الحديث كان في البداية، ثم الأحاديث التي بعده كانت متأخرة عنه فتعتبر ناسخة له. ورجم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يجمعا بين الجلد والرجم، وكما قال السلف رضي الله عنهم قاعدة في ذلك: أنك إذا أردت أن تعلم آخر الأمرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتشريعاته فانظر إلى ما كان يفعل أبو بكر وعمر، تعرف ما استقرت عليه الشريعة. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. يكفي إقراره مرة، أي الزاني إذا أقر على نفسه أنه زنى مرة واحدة كفانا ذلك، وأقيم عليه الحد بهذا الإقرار، ولا يجب أن يكرر الاعتراف أكثر من مرة. وبعض أهل العلم ذهب إلى التكرار وقال يجب أن يعترف 4 مرات حتى يقام عليه حد الزنا، لكن هذا القول ضعيف. استدلوا بحديث ماعز أنه اعترف على نفسه 4 مرات عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى حتى أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. لكن حديث أنيس يدل على أن الاعتراف يكون مرة واحدة وهو الحجة. يقول المؤلف رحمه الله: ويكفي إقراره مرة. طيب ماذا ترد على حديث ماعز؟ ماذا تقول في حديث ماعز؟ يكفي مرة، واستدللت بحديث واغدو يا أنيس امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. طيب ماذا تقول في حديث ماعز؟ قال: وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. يعني نقول في حديث ماعز أن التكرار الذي حصل فيه فقط للتثبت ليس إلا. ما معنى وقائع الأعيان؟ للفائدة. وقائع الأعيان جمع واقعة عين. واقعة العين تمر بكم أو لعلها تمر بكم كثيرا في كتب الأصول أو كتب الفقه، هي المسألة التي تقع لشخص معين تسمى واقعة عين. مسألة تقع لشخص معين فيقال فيها هذه واقعة عين لا عموم لها، أي أنها خاصة بالشخص بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خزيمة بن ثابت أنه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هذه واقعة عين أي خاصة بخزيمة بن ثابت لا عموم لها، تمام؟ هذا معنى واقعة العين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الشهادة فلا بد من 4. هذا من اسم الإقرار. الإقرار يكفينا مرة واحدة، ولكن الشهادة لابد من 4 شهداء، 4 شهود يشهدون على الشخص بأنه زنى حتى يثبت عليه حكم الزنا. هذا نصاب الشهادة في الزنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم يعني إذا ثبت عليهن الزنا وشهد عليهن 4 شهود لأنهن قد زنين، قال: فأمسكوهن في البيوت، يحبسن في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء حديث عبادة بن الصامت متقدم: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر إلى آخر الحديث، تمام؟ شاهدنا من هذا قول الله تبارك وتعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، 4 شهود منكم. فإذا لابد من 4 شهود يشهدون على حادثة الزنا. كيف تكون شهادتهم؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج، هكذا تكون الشهادة. هذه مسألة ليست سهلة، شهادة خطيرة، إثبات زنا على شخص ربما يكون فيه جلد وربما رجم حتى الموت، إذن المسألة خطيرة تحتاج إلى تثبت تماما وتصريح في الألفاظ، ما ينفع الكنايات. عندما يقر الزاني على نفسه لا بد أن يقر بأنه قد زنى بحيث أدخل فرجه في فرجه. في حديث ماعز النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكني، قال له: أنكتها؟ قال: نعم. فأقام عليه الحد. إذن ما في عندنا تلميح، في تصريح، في الإقرار، وفي إيش؟ في الشهادة. عندما يأتي الشهود يشهدون كذلك يشهدون بهذا، أنهم قد رأوا فرجه في فرجها، عندئذ يقام الحد. حديث ماعز باللفظ الذي ذكرناه أخرجه البخاري. قال المؤلف رحمه الله: ويسقط بالشبهات المحتملة. ويسقط بالشبهات المحتملة، أي يسقط الحد بوجود شبهة تحتمل الإثبات والنفي، فإذا وجدت شبهة سقط الحد. هذا يستدلون له بحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات، أي ادفعوا الحد عن الشخص بوجود شبهة. أي نعم، وهذا الحديث خرجه ابن ماجه من حديث علي وهو ضعيف، ولا يصح في هذا الباب حديث، لا يصح في هذا الباب حديث. والمسألة عندنا مبنية على وجود الأدلة والبينات، فإذا وجدت الأدلة والبينات تقيم الحد وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: وبالرجوع عن الإقرار. هنا محل خلاف، إذا أقر الشخص على نفسه بأنه زنى ثم رجع عن هذا الإقرار، قال: لا لا أنا ما زنيت، حصل رجوع بعد الإقرار، هل هذا الرجوع يؤخذ به أم لا يؤخذ به؟ فهنا المؤلف يقول: وبالرجوع عن الإقرار، أي يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار. يستدل المؤلف على ذلك بحديث ماعز أنه لما وجد مس الحجارة عندما كانوا يرجمونه صرخ فقال: يا قوم ردوني إلى رسول الله، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أفلا تركتموه وجئتموني به؟ من هنا أخذ المؤلف هذه، وهذه الرواية أخرجها أبو داود وهي ضعيفة، وإن صح فظاهرها إرادة التثبت فقط. ومن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه به كان سيسقط عنه الحد؟ ما نستطيع أن ندعي هذه الدعوة. فلو صحت هذه الرواية فليس فيها دليل على ما ذهب إليه المؤلف، مع أنها رواية ضعيفة. والصحيح أنه لا يسقط الحد عنه بالرجوع عن الإقرار، لأن الحكم قد ثبت عليه بإقراره فلا يرجع فيه. قال المؤلف رحمه الله: وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجنونا أو عنينا. نعم، لا مجبوبا مش مجنونا، لا المجنون ما يقام عليه الحد على كل حال. يسقط حد الزنا بما ذكر، هذه علامات واضحة على عدم حدوث الزنا، علامات على عدم حدوث الزنا. فإذا وجد الإقرار ووجدت علامة من هذه العلامات دل ذلك على أن الإقرار غير صحيح لوجود هذه العلامة التي تدل على عدم حدوث الزنا. بكون المرأة عذراء أو رتقاء، العذراء أي بكر، بأن تكون المرأة بكرا، لكن هذه العلامة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها وجدت بعض النساء يدخل بهن وتبقى بكارتها كما هي لا تفطن، هذه غير صحيحة. أما الرتقاء فهي التي التصق ختانها، يعني مسدود الفرج عندها، التصق ختانها فلا يصل الرجل إليها لشدة انضمام فرجها، فهذه لا يمكن جماعها أصلا. والمجبوب بالنسبة للرجل الآن، المجبوب يعني مقطوع الذكر، هذا كيف سيجامع ما في ذكر أصلا. والعنين الذي لا يقدر على الجماع، وقيل هو الذي لا ينتصب ذكره أصلا، فهذه علامات واضحة على أن هذا الشخص لا يستطيع، لا يمكن أن يحصل منه الزنا. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم الشفاعة في الحدود. الشفاعة في الحدود يعني إيش؟ الوساطة، توسط لشخص ما يقام عليه الحد، لا يرجم، لا يجلد، لا تقطع يده، هذه الشفاعة الوساطة محرمة، لحديث عائشة في الصحيحين: في قصة المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم سرقت، فجاء أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها كي لا تقام عليه الحد ولا تقطع يدها بعد أن سرقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ استفهام إيش؟ ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام، بعد وصول هذا الأمر إلى الإمام، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، يعني يحرم على الإمام أن يقبل شفاعة أي أحد في حد من حدود الله. فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان فلا يشفع فيه. يعني تقبل الشفاعة وتصح الشفاعة بشرط أن لا يرفع الأمر إلى الحاكم، إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم تجوز الشفاعة فيه عند أكثر العلماء. قال: إلا إذا كان الشخص المشفوع فيه شريرا معروف بالشر بين الناس ومعروف بالأذى بين الناس، فمثل هذا لا يشفع فيه. قال المؤلف رحمه الله: ويحفر للمرجوم إلى الصدر، يعني من أراد الحاكم رجمه تحفر له حفرة إلى صدره ويوضع فيها ثم يرجم. هذا ما ذكره المؤلف. الرواية الصحيحة في الصحيحين ليس فيها الحفر للمرجوم، ورد الحفر للمرجوم في حديث عند مسلم من رواية بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنهم حفروا لماعز وللغامدية. وبشير هذا الذي زاد زيادة الحفر قال فيه ابن معين ثقة، وقال أحمد بن حنبل منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب، وقال البخاري يخالف في بعض حديثه. فعلى ذلك فالزيادة التي زادها زيادة منكرة لا تصح، لا تقبل منه هذه الزيادة، خصوصا أن غيره من الرواة يروون نفس الحديث بدون هذه الزيادة. ومع وجود هذا الذي ذكره الإمام أحمد والذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، إذن هذا دليل واضح على أن الرجل قد وهم في هذه الزيادة. ووجود أحاديث أخرى في قصة ماعز والغامدية ليس فيها قضية الحفر هذه، بل جاء في رواية أنهم كانوا يرجمون ماعزا وفر منهم، إذن ما في حفر ولا في ربط. وجاء مصرحا به في حديث أبي سعيد في قصة ماعز، قال أنهم لم يحفروا له لماعز، وهذه رواية عند مسلم حديث أبي سعيد، وهي أصح من رواية بشير هذا. قال المؤلف رحمه الله: ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. إذا كانت الزانية حاملا فهذه لا ترجم بحملها، لأن الرجم بالحمل سيؤدي إلى إيش؟ إلى قتل الحمل الذي في البطن، وهذا لا يجوز، فلذلك تؤجل الحامل إلى أن تضع. ثم بعد أن تضع إن وجد من يرضع هذا الولد حتى لا يهلك فيقام عليه الحد، وأما إذا لم يوجد فتبقى حتى يكمل رضاعه ثم بعد ذلك يقام عليها الحد. دليل ذلك حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة غامدية، يعني من قبيلة غامد، فاعترفت بالزنا وقالت إني حبلى من الزنا، فقال لها حتى تضعي ما في بطنك، يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له طهرني، قال لها حتى تضعي ما في بطنك، فلما وضعت قال لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها. فعندما وجد من يتكفل برضاع الصغير رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز الجلد حال المرض بإثكال ونحوه. الإثكال هو الذي يحمل البسر في النخل، تعرفون النخل، ثمار النخل، أهل العراق طبعا خبيرين في الموضوع. نعم طيب، ثمار النخل هذا في مرحلة يصل إليها قبل أن يصل إلى أن يصبح تمرا، في مرحلة يصل إليها يكون رطبا، والمرحلة التي قبل الرطب يكون بلحا، وبعد البلح يكون بسرا. فهذا البسر عندما يكون محمولا على عروق، هذه العروق الصغيرة التي يكون معلق فيها البسر تكون معلقة على مثل العنقود، شفت العنب، عنقود العنب مثل عنقود العنب تماما، ولكن في النخل وله فروع هكذا، هذا يسمى إثكال. هذا هو الإثكال، هو الذي يحمل البسر في النخل مثل العنقود في العنب. يجلد المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه يجلد بهذا الإثكال ونحوه، أي ما يقاربه. لماذا يجلد بشيء كهذا؟ خشية أن يهلك، لأنه مريض ضعيف لا يقدر على الجلد بأكثر من هذا، فيجلد بشيء كهذا. هذا الإثكال يكون له فروع، هذه الفروع تكون 100 واحدة، فيجلد بها جلدة واحدة، تكون كم؟ 100 جلدة بضربة واحدة. دل على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن رجلا ضعيفا مخدجا، أي ناقص الخلقة، في طبيعته ضعيف مريض ناقص الخلقة، زنى بأمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اضربوه حده، اضربوه الحد 100 جلدة. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، أضعف مما تظن، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له إثكالا فيه مئة شمراخ، أو فيه 100 شمراخ. شمراخ هو هذا الآن عندنا في الوسط زي الشيء التخين من الهذا، ثم له تفريعات 100، ثم ضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. وأخرج مسلم من حديث علي أن أمة لرسول الله زنت، فأمر النبي عليا أن يجلدها، فوجدها علي حديثة عهد بنفاس، فخشي إن جلدها أن يقتلها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، اتركها حتى تماثل، يعني اتركها حتى تماثل للشفاء، يعني حتى تشفى. وهذا يدل على أن المرض الذي يرجى برؤه يختلف عن المرض الذي لا يرجى برؤه. ذاك الأول جلد بالإثكال أو أمر بجلده بالإثكال، أما هذه فقال له اتركها حتى تماثل إلى أن تبرأ من مرضها، ثم تجلد الحد المعروف. قال المؤلف رحمه الله ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، يعني من جامع ذكرا في دبره يقتل هو والذي جامعه إذا كان المفعول به راضيا مختارا بذلك غير مكره، سواء كان الفاعل بكرا أم ثيبا لا فرق. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. جاء في ذلك أحاديث، منها حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به، احصنا او لم يحصنا، يعني تزوجا ام لم يتزوجا، ولكن لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حديث ضعيفة لا يعمل بها. واختلف أهل العلم في حكم اللوطي، والصحيح قتله ثيبا كان أم بكرا، هذا الصحيح، ونقل بعضهم إجماع الصحابة على قتله، وصح ذلك بإسناد، وجاء ذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يرجم من دون تفريق ما بين البكر والثيب. وصح عن غير واحد من التابعين أنه كالزاني يفرق بين الثيب فيرجم والبكر فيجلد. الخلاف معروف بين السلف بهذين المذهبين اللذين ذكرناهما، والصحابة منقول الاتفاق عنهم بأنه يقتل على جميع الأحوال. قال رحمه الله: ويعزر من نكح بهيمة. التعزير في اللغة يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى التوقير والتعظيم وليس المراد هنا، ويأتي بمعنى التأديب وهو المراد هنا، وفي الاصطلاح عقوبة غير مقدرة شرعا، عقوبة غير مقدرة شرعا. التعزير يكون على ذنب شرعي ليس فيه حد في الشرع، ليس فيه حد في الشرع. وقول المؤلف: ويعزر من نكح بهيمة، أي من جامع بهيمة، يعزر من نكح بهيمة أي من جامع بهيمة، يدل على أنه لم يثبت عنده في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنده في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت حدا من الحدود الشرعية لمن جامع البهيمة. قد ورد حديث في ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، خرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعيف لا يحتج به. فالقول ما قاله المؤلف رحمه الله، فقد نقل أهل العلم الإجماع على تحريم إتيان البهيمة، ولم يثبت فيه حد، فلا يبقى إلا التعزير للردع عن هذا الفعل. قال المؤلف رحمه الله: ويجلد المملوك نصف جلد الحر. تقدم معنا فيما تذكرون أن المؤلف في البداية ماذا قال في الزاني؟ نعم، وضع قيدا وهو أن يكون حرا، لابد أن يكون حرا. قال: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة. إذن عندنا قيد وهو الحرية. طيب، ما حكم العبد المملوك؟ هنا جاء إلى حكم العبد، قال: ويجلد المملوك نصف جلد الحر. هنا ما فصل في قضية المملوك، قال يجلد نصف جلد الحر على جميع الأحوال، سواء كان ثيبا أو بكرا. العبد والأمة يجلدان 50 جلدة إذا زنيا، سواء كانا بكرين أو ثيبين، لا فرق. لماذا؟ لقوله تعالى في الإماء: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة إذا تزوجت ثم أتت بفاحشة الزنا، زنت، فعليها نصف ما على المحصنة يعني الحرة من العذاب. الحرة إذا زنت تجلد 50 جلدة إذا كانت غير متزوجة، وإذا كانت متزوجة ترجم. لكن هل الرجم ينصف؟ لا ينصف، لا ينصف الرجم، لا يمكن أن نقول أنها تجلد مثلا 50 حجر أو 25 حجر، فربما يموت الشخص من حجرين وربما يموت من 100، فلا ينصف الرجم. لذلك نقول بالتنصيف في الجلد على جميع الأحوال، ولا يوجد تفصيل في البكر والثيب بالنسبة للمملوك. هذه الآية جاءت في الأمة وقاسوا عليها العبد أيضا. قال المؤلف: ويحد سيده أو الإمام، أي عفوا، ويحده سيده أو الإمام، يعني الذي يقيم الحد على المملوك مالكه أو إمام المسلمين. الأصل في الحدود أنه لا يقيمها إلا الإمام. وأما حد العبد أو الأمة إذا زنيا فيجوز لسيدهما أيضا أن يقيم عليهما الحد، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، إذا الخطاب لمن؟ لسيد الأمة. ولا يثرب عليها، أي لا يوبخها ولا يعنفها بعد أن يقيم عليها الحد. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ما عادت تنفعه. أي نعم. فهذا الحديث يدل على جواز إقامة الحد من السيد على عبيده وإمائه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. ما زلنا نحن في كتاب الخصومة، الخصومة هذا الكتاب الذي جاء بعد كتاب القضاء. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، يعني بذلك إذا ادعى شخص أنه مثلا رضع من فلانة، فيجوز لفلانة هذه أن تشهد أنها أرضعته، تشهد على تأكيد فعلها، تشهد وتقول أنا أرضعت فلانا، فهي تشهد بماذا؟ تشهد بفعل هي فعلته، أو أن يشهد الشخص بقول هو قاله لمصلحة المشهود له، أو لمصلحة المشهود له أو ضده. المهم أن الشاهد يشهد بأمر هو فعله أو هو قاله، هذا ما يريده المؤلف. يقول يجوز هذا الأمر، ودليل ذلك حديث عقبة بن الحارث عندما تزوج امرأة، جاءت امرأة أخرى فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج، إني أرضعت عقبة والتي تزوج. فسأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني كيف ستتزوجها وقد قيل بأنك قد رضعت أنت وهي من امرأة واحد. أي نعم. فهذه المرأة قد شهدت بفعلها نفسها أنها هي التي أرضعته وقبلت شهادتها، ففارقها عقبة، فارق زوجته التي كان قد تزوج. هذا الحديث عند البخاري. فهذه الشهادة مقبولة بشرط ألا يتهم الشاهد، ألا يتهم الشاهد الذي شهد بأنه قال أو فعل أو فعل، بشرط أن لا يتهم، أن لا يكون متهما بأن يكون بينه وبين المشهود له أو المشهود عليه يكون بينه وبينه عداوة أو مصلحة. أي نعم. فإذا ما في هذه التهمة يقبل تقبل شهادته. قال المؤلف رحمه الله: وشهادة الزور من أكبر الكبائر. شهادة الزور شهادة الكذب، الشهادة التي هي كذب، وهي أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. متفق عليه. السلام ورحمة الله. إذن فشهادة الزور، السلام ورحمة الله، أكبر الكبائر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحذير من ارتكاب هذه الجريمة وهي شهادة الكذب. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قصم المدعى. إذا تعارض البينتان، أي جاء الخصمان إلى القاضي وأقام كل واحد منهما البينة على أن الشيء الذي تنازعا عليه له، فالأول أقام البينة على ذلك، والثاني كذلك أقام البينة على ذلك، ولا يوجد وجه ترجيح، ما يستطيع القاضي أن يرجح بين هذه البينة وهذه البينة، بينتان قويتان بنفس القوة، فما عنده مرجح. ماذا يفعل في هذه الحال؟ قال: قصم المدعى. ما هو المدعى؟ إذا ادعى مثلا أحد الخصمين على الآخر أن الأرض له، أو أن البيت له، أو أن السيارة له، هذا المدعى، هذا الذي يدعيه كل واحد من الطرفين. فإذا تساوت البينات بينهما يقسم هذا المدعى، يعني قطعة الأرض إذا تنازعا على قطعة أرض فتقسم قطعة الأرض ما بين هذا وهذا، إذا تنازعا على سيارة تكون السيارة بينهما، وهكذا. هذا معنى كلام المؤلف. واستدل المؤلف بالحديث الذي أخرجه أبو داود أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين. الآن صار المدعي عنده بينة والمدعى عليه عنده بينة، فهذا جاء بشاهدين وهذا جاء بشاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، وهو من حديث أبي موسى، وهو حديث معلول عند أهل الحديث كما قال البيهقي رحمه الله، فلا يحتج به، حديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا. هذا تقدمت البينة عليه، وهو حديث وائل بن حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. إذا لم تكن لك بينة على ما تدعي فليس لك إلا يمين من تدعي عليه، فيحلف يمين ويأخذ الحق. قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك، انقطع الأمر، انتهى. إذن ما عندك إلا البينة، حتى لو كان كما تقول بأنه فاجر. هذا أخرجه مسلم في صحيح. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل البينة بعد اليمين. يعني إذا طلب المدعي باليمين، إذا جاء الخصمان إلى القاضي وقال: زيد قطعة الأرض التي مع عمرو لي، فطولب زيد بالدليل من القاضي بينة على المدعي، فما استطاع أن يأتي بها، حلف عمرو فحلف أن الأرض له، ثم بعد ذلك تمكن زيد من الإتيان بالبينة. يقول المؤلف: ولا تقبل البينة بعد اليمين، بما أن المدعى عليه حلف اليمين فلا نقبل أي بينة. هذا قول المؤلف رحمه الله. والصحيح أن البينة تقبل متى جاء بها صاحبها، مع أنها بينة تظهر الحق لصاحبه وتبين الصواب والحق، إذن فتقبل متى جاء بها صاحبها. فالمراد إظهار الحق وإيصال الحقوق إلى أصحابها، ويحصل ذلك بالبينات، فهي أقوى من اليمين. البينة أقوى من اليمين. ولا يوجد دليل صحيح يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من رد البينة بعد اليمين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي. تقدم معنا أن الإجماع منعقد على الحكم بالإقرار، ومجرد أن يقر الشخص بالحق الذي عليه يحكم القاضي بذاك الإقرار الذي حصل. فإذا اعترف الشخص بما ادعي عليه لزمه الحق، وشرط ذلك أن يكون المعترف عاقلا بالغا يعي ما يقول وما يقر به على نفسه، ويكون جادا يعني غير هازل، ليس لاعبا لا يمزح ويلعب، لا يكون جادا في اعترافه، ويعترف بشيء يصدق عادة وعقلا، يصدق عادة وعقلا، يا لا يعترف بشيء مستحيل، مستحيل عليه أن يفعله أو أن يقوله مثلا، يعترف بشيء يكون معقولا وفي العادة يقع، ويكفي أن يعترف مرة واحدة، لا يطالب بالاعتراف بأكثر من مرة، سواء كان هذا في الحدود أو في غيرها. هذا معنى ما ذكره المؤلف. ودليل الحكم بالاعتراف تقدم، وهو حديث: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. هل قال له إن اعترفت أكثر من مرة؟ لا، قال له إن اعترفت فارجمها، والاعتراف يحصل بمرة واحدة، ودليل هذا على أن الاعتراف يقضى به ويحكم به. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد لغة، السلام ورحمة الله، الحدود جمع حد، والحد لغة هو المنع، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا. الحد في الاصطلاح عقوبة مقدرة شرعا، كحد الزاني المحصن ماذا؟ الرجم، هذه عقوبة وثبتت بماذا؟ بالشرع، هذا معنى الحد. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الزاني. باب حد الزاني، أول الحدود التي بدأ فيها المؤلف رحمه الله حد الزنا. الزاني هو فاعل الزنا، والزنا الذي يوجب الحد ما هو؟ هو تغييب الحشفة التي هي رأس الذكر، تغييب الحشفة في فرج محرم مشتها بالطبع من غير شبهة نكاح. تغييب الحشفة في فرج محرم، أخرج تغييب الحشفة في فرج حلال مشتهى بالطبع، أي بطبيعة الإنسان يشتهي هذا الفرج، إدخال العضو في هذا الفرج، طبيعته تشتهي هذا الشيء من غير شبهة نكاح. ما يكون في شبهة نكاح، إذا وجدت شبهة النكاح تنفي حد الزنا، فلا يقام على الشخص حد الزنا. قال المؤلف رحمه الله: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. الزاني وهو الذي تقدم وصفه إما أن يكون بكرا أو ثيبا. البكر هو الذي لم يتزوج رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، فيقال رجل بكر وامرأة بكر. فالذي لم يتزوج هذا يسمى بكرا، والثيب خلاف البكر، يعني من ليس بكرا فهو ثيب، وهو الذي تزوج رجلا كان أو امرأة. وحد الزاني البكر يختلف عن حد الزاني الثيب. يقول المؤلف: إذا كان الزاني بكرا أي غير متزوج، حرا أي ليس عبدا مملوكا، جلد 100 جلدة، هذا حده في الشرع أن يجلد 100 جلدة، وبعد أن يجلد يغرب عاما. ما معنى التغريب؟ أن يبعد عن البلاد التي يعيش فيها، يبعد عن البلاد التي يعيش فيها. إذا كان مثلا يعيش في عمان نغربه إلى العقبة مثلا، تغريب؟ نعم تغريب، لا يلزم أن يخرج من كل الأردن، لا، لو أبعد إلى العقبة يكفي، وهذا يسمى تغريبا. هذا معنى التغريب، ومدتها 1 سنة كاملة. وهذا لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل زنى بامرأة، في رجل زنى بامرأة رجل آخر، وكان الزاني بكرا والمرأة متزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالدي الرجل الذي زنى: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الشاهد قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، تغريب العام زيادة من السنة، زيادة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن هذا الحديث في زيادة الرجم فيه كلام، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. وأما إذا كان الزاني ثيبا أي متزوجا وحرا، جلد كما يجلد البكر أي 100 جلدة ثم بعد الجلد يرجم، هذا كلام المؤلف، هكذا يقول المؤلف. قال: وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر، يعني يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت، فيجمع عليه ما بين يجمع عليه الجلد والرجم، هذا ما ذكره المؤلف، والصحيح أنه يرجم فقط ولا يجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد من زنى وكان متزوجا. ولا حديث في الصحيحين، حديث كثيرة في الصحيحين أن أناسا قد زنوا وهم متزوجون ورجمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلدهم. فهذه أدلة تدل على أن الزاني الثيب لا يجمع عليه ما بين الجلد والرجم، وإنما يرجم فقط. وكذلك في حديث المتقدم قال لأنيس ماذا؟ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال له إن اعترفت فاجلدها وارجمها، قال له إن اعترفت فارجمها. هذه الأحاديث واضحة الدلالة في أن الثيب لا يجمع عليه ما بين الجلد والرجم. والحديث الذي يستدل به المؤلف هو حديث عبادة بن الصامت الذي تقدم، قال الثيب بالثليب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم. هذا الحديث حديث منسوخ، حديث منسوخ حمك الله. هذا الحديث كان في أول الإسلام، كان في أول نزول حد الزنا، فقبل ذلك ما كان حمك الله ما كان هناك حد. فلما جاء أول ما جاء الحد جاء بهذا الحديث، قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا كان متقدما، ثم جاءت الأحاديث الأخرى التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرجم دلت على أنه لا يجمع ما بين الجلد والرجم. إذن فعندنا ناسخ ومنسوخ، هذا الحديث كان في البداية، ثم الأحاديث التي بعده كانت متأخرة عنه فتعتبر ناسخة له. ورجم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يجمعا بين الجلد والرجم. وكما قال السلف رضي الله عنهم قاعدة في ذلك، أنك إذا أردت أن تعلم آخر الأمرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتشريعاته فانظر إلى ما كان يفعل أبو بكر وعمر، تعرف ما استقرت عليه الشريعة. قال المؤلف رحمه الله ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. يكفي إقراره مرة، أي الزاني إذا أقر على نفسه أنه زنى مرة واحدة كفانا ذلك وأقيم عليه الحد بهذا الإقرار، ولا يجب أن يكرر الاعتراف أكثر من مرة. وبعض أهل العلم ذهب إلى التكرار وقال يجب أن يعترف 4 مرات حتى يقام عليه حد الزنا، لكن هذا القول ضعيف. استدلوا بحديث ماعز، أنه اعترف على نفسه 4 مرات عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى حتى أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. لكن حديث أنيس يدل على أن الاعتراف يكون مرة واحدة وهو الحجة. يقول المؤلف رحمه الله ويكفي إقراره مرة. طيب ماذا ترد على حديث ماعز؟ ماذا تقول في حديث ماعز؟ يكفي مرة، واستدللت بحديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طيب ماذا تقول في حديث ماعز؟ قال وما ورد من التكرار ففي وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. يعني نقول في حديث ماعز أن التكرار الذي حصل فيه فقط للتثبت ليس إلا. ما معنى وقائع الأعيان؟ للفائدة. وقائع الأعيان جمع واقعة عين، واقعة العين تمر بكم أو لعلها تمر بكم كثيرا في كتب الأصول أو كتب الفقه، هي المسألة التي تقع لشخص معين تسمى واقعة عين. مسألة تقع لشخص معين فيقال فيها هذه واقعة عين لا عموم لها، أي أنها خاصة بالشخص بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خزيمة بن ثابت أنه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هذه واقعة عين أي خاصة بخزيمة ابن ثابت لا عموم لها، تمام؟ هذا معنى واقعة العين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الشهادة فلا بد من أربعة. هذا من اسم الإقرار. الإقرار يكفينا مرة واحدة، ولكن الشهادة، الشهادة لابد من أربعة شهداء، أربعة شهود يشهدون على الشخص بأنه زنى حتى يثبت عليه حكم الزنا. هذا نصاب الشهادة في الزنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم، يعني إذا ثبت عليهن الزنا وشهد عليهن أربعة شهود بأنهن قد زنين، قال: فأمسكوهن في البيوت، يحبسن في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء حديث عبادة بن الصامت متقدم: قد خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، إلى آخر الحديث. تمام. شاهدنا من هذا قول الله تبارك وتعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة شهود منكم. فإذا لابد من أربعة شهود يشهدون على حادثة الزنا. كيف تكون شهادتهم؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج، هكذا تكون الشهادة. هذه مسألة ليست سهلة، شهادة خطيرة، إثبات زنا على شخص ربما يكون فيه جلد وربما رجم حتى الموت. إذن المسألة خطيرة، تحتاج إلى تثبت تماما وتصريح في الألفاظ، ما ينفع الكنايات. عندما يقر الزاني على نفسه لا بد أن يقر بأنه قد زنى بحيث أدخل فرجه في فرجه. في حديث ماعز النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ما كان يكني، قال له: أنكتها؟ قال: نعم. فاقم عليه العبد. إذن ما في عندنا تلميح، في تصريح في الإقرار، وفي إيش؟ في الشهادة. عندما يأتي الشهود يشهدون، كذلك يشهدون بهذا أنهم قد رأوا فرجه في فرجه، عندئذ يقام الحد. حديث ماعز باللفظ الذي ذكرناه أخرجه البخاري. قال المؤلف رحمه الله: ويسقط بالشبهات المحتملة. ويسقط بالشبهات المحتملة، أي يسقط الحد بوجود شبهة تحتمل الإثبات والنفي. فإذا وجدت شبهة سقط الحد. هذا يستدلون له بحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات، أي ادفعوا الحد عن الشخص بوجود شبهة. أي نعم. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه من حديث علي، وهو ضعيف ولا يصح في هذا الباب حديث، لا يصح في هذا الباب حديث. والمسألة عندنا مبنية على وجود الأدلة والبينات، فإذا وجدت الأدلة والبينات تقيم الحد وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: وبالرجوع عن الإقرار. هنا محل خلاف. إذا أقر الشخص على نفسه بأنه زنى ثم رجع عن هذا الإقرار، قال: لا لا أنا ما زنيت، حصل رجوع بعد الإقرار، هل هذا الرجوع يؤخذ به أم لا يؤخذ به؟ فهنا المؤلف يقول: وبالرجوع عن الإقرار، أي يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار. يستدل المؤلف على ذلك بحديث ماعز أنه لما وجد مس الحجارة عندما كانوا يرجمونه صرخ فقال: يا قوم ردوني إلى رسول الله، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أفلا تركتموه وجئتموني به؟ من هنا أخذ المؤلف هذه. وهذه الرواية أخرجها أبو داود وهي ضعيفة، وإن صح فظاهرها إرادة التثبت فقط. ومن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه به كان سيسقط عنه الحد؟ ما نستطيع أن ندعي هذه الدعوة. فلو صحت هذه الرواية فليس فيها دليل على ما ذهب إليه المؤلف، مع أنها رواية ضعيفة. والصحيح أنه لا يسقط الحد عنه بالرجوع عن الإقرار، لأن الحكم قد ثبت عليه بإقراره، فلا يرجع فيه. قال المؤلف رحمه الله: وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجنونا أو عنينا. نعم، لا مجبوبا مش مجنونا، لا المجنون ما يقام عليه الحد على كل حال. يسقط حد الزنا بما ذكر. هذه علامات واضحة على عدم حدوث الزنا، علامات على عدم حدوث الزنا. فإذا وجد الإقرار ووجدت علامة من هذه العلامات دل ذلك على أن الإقرار غير صحيح لوجود هذه العلامة التي تدل على عدم حدوث الزنا. بكون المرأة عذراء أو رتقاء، العذراء أي بكر، بأن تكون المرأة بكرا، لكن هذه العلامة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها وجدت بعض النساء يدخل بهن وتبقى بكارتها كما هي لا تفطض، هذه غير صحيحة. أما الرتقاء فهي التي التصق ختانها، يعني مسدود الفرج عندها، التصق ختانها فلا يصل الرجل إليها لشدة انضمام فرجها، فهذه لا يمكن جماعها أصلا. والمجبوب بالنسبة للرجل الآن، المجبوب يعني مقطوع الذكر، هذا كيف سيجامع ما في ذكر أصلا. والعنين الذي لا يقدر على الجماع، وقيل هو الذي لا ينتصب ذكره أصلا. فهذه علامات واضحة على أن هذا الشخص لا يستطيع، لا يمكن أن يحصل منه الزنا. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم الشفاعة في الحدود. الشفاعة في الحدود يعني إيش؟ الوساطة، توسط لشخص ما يقام عليه الحد، لا يرجم، لا يجلد، لا تقطع يده، هذه الشفاعة الوساطة محرمة، لحديث عائشة في الصحيحين في قصة المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم سرقت، فجاء أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها كي لا تقام عليه الحد ولا تقطع يدها بعد أن سرقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا استفهام إيش؟ ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام، بعد وصول هذا الأمر إلى الإمام، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، يعني يحرم على الإمام أن يقبل شفاعة أي أحد في حد من حدود الله. فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان فلا يشفع فيه. يعني تقبل الشفاعة وتصح الشفاعة بشرط أن لا يرفع الأمر إلى الحاكم، إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم تجوز الشفاعة فيه عند أكثر العلماء. قال: إلا إذا كان الشخص المشفوع فيه شريرا، معروف بالشر بين الناس ومعروف بالأذى بين الناس، فمثل هذا لا يشفع فيه. قال المؤلف رحمه الله: ويحفر للمرجوم إلى الصدر. يعني من أراد الحاكم رجمه تحفر له حفرة إلى صدره ويوضع فيها ثم يرجم. هذا ما ذكره المؤلف. الرواية الصحيحة في الصحيحين ليس فيها الحفر للمرجوم، ورد ذلك، ورد الحفر للمرجوم في حديث عند مسلم من رواية بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنهم حفروا لماعز وللغامدية. وبشير هذا الذي زاد زيادة الحفر قال فيه ابن معين ثقة، وقال أحمد بن حنبل منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب، وقال البخاري يخالف في بعض حديثه. فعلى ذلك فالزيادة التي زادها زيادة منكرة لا تصح، لا تقبل منه هذه الزيادة، خصوصا أن غيره من الرواة يروون نفس الحديث بدون هذه الزيادة. ومع وجود هذا الذي ذكره الإمام أحمد والذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، إذن هذا دليل واضح على أن الرجل قد وهم في هذه الزيادة. ووجود أحاديث أخرى في قصة ماعز والغامدية ليس فيها قضية الحفر هذه، بل جاء في رواية أنهم كانوا يرجمون ماعزا وفر منهم، إذن ما في حفر ولا في ربط. وجاء مصرحا به في حديث أبي سعيد في قصة ماعز، قال أنهم لم يحفروا له لماعز. وهذه الرواية عند مسلم، حديث أبي سعيد، وهي أصح من رواية بشير هذا. قال المؤلف رحمه الله: ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. إذا كانت الزانية حاملا فهذه لا ترجم بحملها، لأن الرجم بالحمل سيؤدي إلى إيش؟ إلى قتل الحمل الذي في البطن، وهذا لا يجوز، فلذلك تؤجل الحامل إلى أن تضع. ثم بعد أن تضع إن وجد من يرضع هذا الولد حتى لا يهلك فيقام عليها الحد، وأما إذا لم يوجد فتبقى حتى يكمل رضاعه ثم بعد ذلك يقام عليها الحد. دليل ذلك حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة غامدية، يعني من قبيلة غامد، فاعترفت بالزنا وقالت إني حبلى من الزنا، فقال لها حتى تضعي ما في بطنك، يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له طهرني، قال لها حتى تضعي ما في بطنك، فلما وضعت قال لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها. فعندما وجد من يتكفل برضاع الصغير رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الجلد حال المرض بإثكال ونحوه. الإثكال هو الذي يحمل البسر في النخل، تعرفون النخل، ثمار النخل، أهل العراق طبعا خبيرين في الموضوع، نعم. طيب ثمار النخل هذا في مرحلة يصل إليها قبل أن يصل إلى أن يصبح تمرا، في مرحلة يصل إليها يكون رطبا، والمرحلة التي قبل الرطب يكون بلحا، وبعد البلح يكون بسرا. فهذا البسر عندما يكون محمولا على عروق، هذه العروق الصغيرة التي يكون معلق فيها البسر تكون معلقة على مثل العنقود، شفت العنب، عنقود العنب مثل عنقود العنب تماما، ولكن في النخل وله فروع هكذا، هذا يسمى إثكال، هذا هو الإثكال، هو الذي يحمل البسر في النخل مثل العنقود في العنب. يجلد المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه يجلد بهذا الإثكال ونحوه، أي ما يقاربه. لماذا يجلد بشيء كهذا؟ خشية أن يهلك، لأنه مريض ضعيف لا يقدر على الجلد بأكثر من هذا، فيجلد بشيء كهذا. هذا الإثكال يكون له فروع، هذه الفروع تكون 100 واحدة، فيجلد بها جلدة واحدة، تكون كم؟ 100 جلدة بضربة واحدة. دل على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن رجلا ضعيفا مخدجا، أي ناقص الخلقة في طبيعته، ضعيف مريض ناقص الخلقة، زنى بأمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اضربوه حده، اضربوه الحد 100 جلدة. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، أضعف مما تظن، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ، أو فيه 100 شمراخ. شمراخ هو هذا الآن عندنا في الوسط زي الشيء الدخين من الهذ، ثم له تفريعات 100، ثم ضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. وأخرج مسلم من حديث علي أن أمة لرسول الله زنت، فأمر النبي عليا أن يجلدها، فوجدها علي حديثة عهد بنفاس، فخشي إن جلدها أن يقتلها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، اتركها حتى تماثل، يعني اتركها حتى تماثل للشفاء، يعني حتى تشفى. وهذا يدل على أن المرض الذي يرجى برؤه يختلف عن المرض الذي لا يرجى برؤه. ذاك الأول جلد بالعثكال أو أمر بجلده بالعثكال، أما هذه فقال له اتركها حتى تماثل إلى أن تبرأ من مرضها ثم تجلد الحد المعروف. قال المؤلف رحمه الله ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، يعني من جامع ذكرا في دبره يقتل هو والذي جامعه إذا كان المفعول به راضيا مختارا بذلك غير مكره، سواء كان الفاعل بكرا أم ثيبا لا فرق. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. جاء في ذلك أحاديث، منها حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا، يعني تزوجا أم لم يتزوجا، ولكن لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حديث ضعيفة لا يعمل بها. واختلف أهل العلم في حكم اللوطي، والصحيح قتله ثيبا كان أم بكرا، هذا الصحيح، ونقل بعضهم إجماع الصحابة على قتله، وصح ذلك بإسناد، وجاء ذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يرجم من دون تفريق ما بين البكر والثيب. وصح عن غير واحد من التابعين أنه كالزاني يفرق بين الثيب فيرجم والبكر فيجلد. الخلاف معروف بين السلف بهذين المذهبين اللذين ذكرناهما، والصحابة منقول الاتفاق عنهم بأنه يقتل على جميع الأحوال. قال رحمه الله ويعزر من نكح بهيمة. التعزير في اللغة يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى التوقير والتعظيم وليس المراد هنا، ويأتي بمعنى التأديب وهو المراد هنا، وفي الاصطلاح عقوبة غير مقدرة شرعا، عقوبة غير مقدرة شرعا. التعزير يكون على ذنب شرعي ليس فيه حد في الشرع، ليس فيه حد في الشرع. وقول المؤلف ويعزر من نكح بهيمة، أي من جامع بهيمة، يعزر من نكح بهيمة أي من جامع بهيمة، يدل على أنه لم يثبت عنده في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنده في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت حدا من الحدود الشرعية لمن جامع البهيمة. قد ورد حديث في ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. خرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعيف لا يحتج به. فالقول ما قاله المؤلف رحمه الله. فقد نقل أهل العلم الإجماع على تحريم إتيان البهيمة، ولم يثبت فيه حد، فلا يبقى إلا التعزير للردع عن هذا الفعل. قال المؤلف رحمه الله: ويجلد المملوك نصف جلد الحر. تقدم معنا فيما تذكرون أن المؤلف في البداية ماذا قال في الزاني؟ نعم، وضع قيدا وهو أن يكون حرا، لابد أن يكون حرا. قال: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة. إذن عندنا قيد وهو الحرية. طيب، ما حكم العبد المملوك؟ هنا جاء إلى حكم العبد، قال: ويجلد المملوك نصف جلد الحر. هنا ما فصل في قضية المملوك، قال يجلد نصف جلد الحر على جميع الأحوال، سواء كان ثيبا أو بكرا. العبد والأمة يجلدان 50 جلدة إذا زنيا، سواء كانا بكرين أو ثيبين، لا فرق. لماذا؟ لقوله تعالى في الإماء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة إذا تزوجت ثم أتت بفاحشة الزنا، زنت، فعليها نصف ما على المحصنة يعني الحرة من العذاب. الحرة إذا زنت تجلد 50 جلدة إذا كانت غير متزوجة، وإذا كانت متزوجة ترجم. لكن هل الرجم ينصف؟ لا ينصف، لا ينصف الرجم. لا يمكن أن نقول أنها تجلد مثلا 50 حجر أو 25 حجر، فربما يموت الشخص من حجرين وربما يموت من 100، فلا ينصف الرجم. لذلك نقول بالتنصيف في الجلد على جميع الأحوال، ولا يوجد تفصيل في البكر والثيب بالنسبة للمملوك. هذه الآية جاءت في الأمة، وقاسوا عليها العبد أيضا. قال المؤلف: ويحد سيده أو الإمام، أي عفوا، ويحده سيده أو الإمام، يعني الذي يقيم الحد على المملوك مالكه أو إمام المسلمين. الأصل في الحدود أنه لا يقيمها إلا الإمام. وأما حد العبد أو الأمة إذا زنيا فيجوز لسيدهما أيضا أن يقيم عليهما الحد، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، إذا الخطاب لمن؟ لسيد الأمة. ولا يثرب عليها، أي لا يوبخها ولا يعنفها بعد أن يقيم عليها الحد. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، ما عادت تنفعه. أي نعم. فهذا الحديث يدل على جواز إقامة الحد من السيد على عبيده وإمائه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.